أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد بيض من الأسرار. الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج محمد، نتناول فيه السيرة المحمدية من منظور جديد. شاهدنا في اللقاء السابق
سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يسيرة على من يسر الكبير المتعال سبحانه وتعالى، لكن هو في الحقيقة ليس كل أحد يستطيع أن يفهم السيرة بمجرد أن يطالعها من كتاب أو من نشرة أو عبر موقع من المواقع، لأن السيرة في حد ذاتها تحتاج إلى تفصيل وتحليل، تحتاج إلى فهم دقيق حتى نستطيع أن نعيش مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لحظة بلحظة.
يظن المشاهد أن السيرة النبوية هي معجزة حالها حال القرآن.
هي حقيقة معجزة، يعني الذي يظن ذلك صراحة هو معذور وعلى حق.
نعم.
هي معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معاني.
نعم.
وهي آية من آيات ربنا تبارك وتعالى في هذا الكون.
ذكرنا عمرو بن لحي وهو كان يعني واحد أفسد يعني يعتبر أمة، أفسد أمة كانت على التوحيد.
وأي إفساد؟
والآن نجد على بعض الفضائيات مرتع، صارت مرتعا لواحد زي إسلام بحيري يخوض في السنة ويخوض في الصحيحين البخاري ومسلم.
المشكلة في الكذب، إنه يجيب لك مثلا نص ويقرأه أمامك، أنت لو رجعت لنفس الكتاب اللي هو بيقرأ منه تجد حضرته بيعمل إيه؟ بيزود من عنده كلام وبيشيل من عنده كلام.
نعم.
ليه؟ لأنه هو متأكد إن قليل من الناس اللي هيراجع وراه.
أكيد.
خدت بالك؟
نعم.
هو يخاطب أمة لا تقرأ.
هيا بنا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.
ومحمد بيض من الأسرار. الله أكبر جل شأن الباري.
يسعدنا استقبال فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم وسهلا دكتور.
مرحبا بكم أخي الحبيب وأهلا وسهلا.
وقفنا شيخ سيد في اللقاء السابق عند أصل العرب، وقلنا أن أصلهم كان اليمن، وقلنا أن هنا أن في دولة بتسعى في المنطقة لإفساد الجو زي ما بنقول كده باللغة العامية، وجعلت من اليمن يعني طائفتين، جعلت منهم طائفتين وقسمين، عدن في الجنوب وصنعاء في الشمال، اللي هم الحوثيون اللي هم الزيديون بنقول عليهم اللي هم الاثنى عشرية الخفيفة، مش اللي هم المغلون في الحقد على السنة. فإحنا شيخ عايزين تعليق على اللي بالأمس القريب كان في تفجير لمسجدين ومات فيهم تقريبا 135 غير الجرحى وغير الناس اللي هي صاروا يعني ايه فيهم الكثير من العاهات للأسف. فإحنا عايزين يعني كلمة كده للمسلمين السنة بأن يتحدوا وأن يعرفوا يعني عدوهم من حبيبهم زي ما بنقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بداية يعني أخي الحبيب أرجو الله تبارك وتعالى أن ينجي إخوتنا في اليمن وفي بلاد المسلمين جميعا من كل سوء، وأن يرد كيد هؤلاء الخبثاء في نحورهم. أمين. اللهم أمين.
أمين.
أنت تفضلت وذكرت وقلت الحوثيين بدايتهم يعني كانت هي الفرقة الزيدية التي كنا دائما حتى علماء الأمة في الماضي كانوا يعلموننا ويقولون هي أقرب الفرق إلى أهل السنة.
صحيح. تكاد لا تفرقهم عن السنة.
لكن لما تتدخل إلى هذه الفرقة، فرقة معروفة جدا بإجرامها وحقدها على الإسلام والمسلمين من الروافض والباطنية والقرامطة وغير هؤلاء الناس، إحنا لا نستغرب أبدا يعني أن يهدموا الآن مسجدا أو يفجروا مسجدا ويقتلوا الناس المصلين المسالمين الذين ذهبوا لعبادة رب العالمين. على فكرة أنا لا أستغرب أن يفعل هؤلاء مثل هذه الأمور الهمجية الوحشية أبدا. ليه؟ لأن أسيادهم وكبراءهم الذين يسوسونهم ويسوقونهم الآن فعلوا أكثر من ذلك. هو في أكثر من أبو طاهر الجنابي، واحد من كبارهم ومن قادتهم في الماضي، وكان يقود القرامطة في بداية القرن الرابع الهجري. في أكثر من الرجل ده يأخذ معاه عصابته ويذهب إلى المسلمين حجاج بيت رب العالمين، مش هقول لا في مصر ولا في اليمن ولا في العراق، ده فين؟ في مكة.
في
ويدخل إلى البيت الحرام في موسم الحج ويقتل من المسلمين زهاء 30,000 مسلم. 30,000 مسلم يقتلهم في ساعتين، ويردم بهم شوارع وسكك مكة، ويردم بهم زمزم. يعني زمزم ده كبير، كان موجود البئر زمان واضح للناس، يعني ردم بهم بئر زمزم أيامها. ثم خرج إلى ساحة البيت وصعد فوق الكعبة وراح يتحدى رب العالمين سبحانه وتعالى في كلمات سافرة جدا، وهو كان يخاطب الله عز وجل، يخاطب ربه ويقول أين الطير الأبابيل، أين الطير الأبابيل، وراح يحل للناس ما حرم الله تبارك وتعالى، يحل للناس أن يتزوج الأب من البنت، ويحل من بنته يعني من ابنته، ويحل للناس أن يشربوا الخمر وأنها يعني مقدسة، ويحل ويحل ويحل. هذا الخبيث المجرم وعصابته، ما هم اللي موجودين الآن مين؟ ما هم أحفاده
نعم،
ويسيرون على نفس منهجه. فلما يروح يسيطر على عقلية زي عقلية الحوثيين، وطبعا هم بيصطادوا في الماء العكر، يعني شوفوا بس مجموعة من الناس طمعانين في شيء معين. طب انت طامع، طب انت ليه؟ واليمن الآن مفرقة ومبعثرة، وما حد عارف مين رايح ومين جاي،
الأرض ممهدة،
ايه المانع يعني؟ ادخل خد البلد. طب انا اخدها على حساب عقيدتي، على حساب ان اضع يدي في يد من يعاديني ومن يريد هدم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واستئصال اهل السنة في كل مكان؟ عادي، ما هي مصالح، ما هي دي اللي بيسموها سياسة الغاب اللي العالم عايش فيها النهاردة. فنحن لا نستغرب يا أستاذي الكريم من فعلة هؤلاء، لكن الاستغراب هو اللي انت يمكن يعني لمحت اليه في تقدمتك الطيبة، الاستغراب والاندهاش من حال المسلمين من اهل السنة نفس انفسهم الذين يعني اختلفوا فيما بينهم، وتوزعت الاحقاد والاحساد بينهم، وحارب بعضهم بعضا، وقتل بعضهم بعضا، واعطينا الفرصة لاعداء الاسلام وخصوم المسلمين ان يأتوا ليفعلوا هذا باخوتنا وببلادنا ارض التوحيد في كل مكان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأذكر بقول القائل فعلاما يا أهل التقى لم تتقوا لم تتقوا، وعلاما يا أهل الهدى لم تهتدوا، عجبا أرغم خلاف أعداء الهدى يتوحدون وشملكم يتبددوا، أتوحد الأحقاد كل خصومة ومنابت التوحيد لا تتوحدوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. الغريب يا شيخ إن إحنا كمسلمين وكسنة عموما إن إحنا ما بنستفيدش ولا بنتعلم من أي حاجة. يعني بالأمس القريب إيران أعلنت هم يعني دايما يسعوا عايزين الإمبراطورية الفارسية تعود، واخدين من الدين ذراعها، ما لهمش دعوة بالدين والإثنى عشرية والإمام والكلام ده كله، كل ده يعني طريق أو سبب إن هم يعيدوا تاني الأمجاد الفارسية. قالوا إحنا بنسعى لإعادة الإمبراطورية الإيرانية وعاصمتها بغداد، وبرغم ذلك شيخ ما في يعني لا نستفيد من أي شيء ولا نساق وراءهم، ودخلت أمريكا وسيادهم في العراق ودمروها ودنسوها. شمال غرب العراق تكريت والأنبار كان بيتحتلوا جماعة داعش، ونقر ونوقن بأنها جماعة إرهابية، ولكن طبعا هم بياخدوا عاطل بباطل. دخل الجيش العراقي وأخذ منه طوائف اللي هو بيسموها الجيش الشعبي العراقي، وهي معظمها من الشيعة، وارتكبوا مجازر في حق المسلمين والأطفال، وحرقوهم وطردوهم من بيوتهم وفجروا مساجدهم. وعندما انتفض شيخ الأزهر وشجب كل ذلك قامت الدنيا عليه. فبرضو عظيم برضو يا شيخنا يعني حضرتك تعرج على هذا الموضوع.
هو تعريجي ببساطة يا أخي الحبيب، هم يسعون لإقامة هذه ما يعرف بالإمبراطورية الفارسية منذ زمن بعيد جدا مضى، وبالتحديد من أول ما زرعوا الفتنة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وما حصل بعد ذلك في أيام خلافة سيدنا علي وخلافه مع سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. لم يسكت هؤلاء القوم، اندحروا فترة من فترات الخلافة الأموية لأسباب ما، ظن المسلمون أنهم يعني تخلصوا منهم، لكن الموضوع ما كانش كده أبدا، بالعكس كانوا يعملون من تحت الأرض حتى وصلت الخلافة العباسية. فبدأوا عن طريق أبو مسلم الخراساني وغيره الذين تزيوا في زي أهل السنة وفي زي المجاهدين المقاتلين الذين أتوا للأمة بخير، لكن كانوا يحفرون شباكا للأمة حتى يوقعوها فيها. فطن العباسيون لذلك فترة من الفترات، وبعدين لكن بعد فوات الأوان شوية فحصل اللي حصل، وهو من هنا انبعثت أو يعني قامت ما تعرف بالخلافة العبيدية أو الخلافة الفاطمية. من خلال هذه الخلافة زرعوا أنفسهم في كل مكان، في مصر وفي العراق وفي الشام وفي كل مكان،
الفرقة الإسماعيلية تمام. كان أساسها
بالضبط وانتشروا في كل مكان. هم عاملين زي إيه؟ وانا ان كنت يعني صراحه يعني اشفق على الارضه او على النمل الابيض يعني لما اصف هؤلاء بالنمل الابيض بيشتغل منين. النمل الابيض المعلومه المعروفه عنه انه بيشتغل تحت باطن الارض، قيل بيصل الى احيانا 45 متر تحت الارض.
الله اكبر،
شوف تخيل
45
متر. ويوصل ل 45 و50 متر تحت الارض.
نعم
النمل ده جحوره يعني بيوته موجوده بعيده جدا يعني حتى ما يرى احد.
يا سبحان الله.
وبعدين يطلع في 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 اوائل او 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 بدايات القرن العشرين مدينه في الهند باكملها هدمت.
لا اله الا الله.
بسبب النمل ده.
بسبب النمل.
شوف تخيل. طيب هم بالضبط عاملين ايه مع ان احنا كده بنظلم النمل، لان النمل ده يعني كائن بيسبح ربنا و... ويعرف ربنا لا يشرك بالله عز وجل.
نعم.
لكن هؤلاء بيشتغلوا نفس الطريقه. بيشتغلوا من تحت الارض جدا يعني حال اهل النفاق. لحد ما يعني تدين لهم الارض كما يقال، فيطلعوا يعملوا عملتهم ويخربوا عقائد المسلمين.
نعم.
اللي يروح زي ما ذهبنا الى بعض بلاد افريقيا.
نعم.
تشوف هؤلاء الروافض كيف يعملون هناك ونحن نيام.
للأسف
احنا نايمين. اهل السنه في كل مكان في ايامنا، انا بقولها بملء فيه.
نعم.
نايمين. وبالمصر كده نايمين وشادين اللحاف كمان، يعني مش عايزين حد يصحيهم خلاص الا من رحم الله تبارك وتعالى طبعا.
نعم. نعم.
اللي يشوف اعمال هؤلاء في بلاد افريقيا وفي غيرها ويرجع بالذاكره اللي بنتكلم فيه الان والتمهيد
لبدايتهم
لسيره النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وكيف هؤلاء الناس زي عمرو بن لحى وغيره كيف صدروا للمسلمين بطريقه شهوانيه بطريقه شكلها جميل.
نعم.
تبقى لك يعني جبها لك كده في هديه معلبه منمقه جميله، لكن في باطنها ايه؟
العذاب.
العذاب والعياذ بالله. ده اللي بيحصل الان. فهم تلاميذ وهم احفاد حقيقه لعمر ابن لحى، مهما اختلفت اسماؤهم.
نعم.
ومهما تنوعت صورهم واختلفت لهجاتهم ولغاتهم، هم في الاصل احفاد هذا الخبيث الذي جر على أمة العرب بالذات.
نعم.
الويلات والنكبات لما أدخل عليهم كما تفضلت وذكرت عبادة من دون الله تبارك وتعالى، وهي عبادة له عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل.
نعم. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفاخر ويقول أنا ابن الذبيحين. من هم الذبيحان يا شيخ؟
الذبيحان هما إسماعيل عليه السلام ابن الخليل إبراهيم عليه السلام، وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هما الذبيحان.
نعم.
الذبيح الاول اسماعيل قصته كلنا عارفينها.
نعم.
وحافظينها.
نعم.
خدت بال حضرتك قصه ابراهيم لما راى الرؤيا المناميه، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، الى نهايه الايه؟
نعم.
الى نهايه القصه. وانزل الله تبارك وتعالى فداء لاسماعيل عليه السلام، وهو كبش ربي في الجنه.
ما شاء الله.
كما جاء في الاثر ربي في الجنه قيل 40 خريفا حتى ان يكون ايه؟
ما شاء الله
يكون هو الفداء.
نعم.
لإسماعيل عليه السلام.
نعم.
فالموضوع كده. ثم أصبحت بعد ذلك سنة يستن بها المسلمين إلى المسلمون إلى قيام الساعة، مش زي واحدة من إياهم لما تطلع تقول لك أصل راجل
الرفق بالحياة
راجل صالح كان تقول إيه؟ تقول لك
هو راجل صالح
كابوس شاف راجل صالح
شاف رؤيا
يخلينا كل سنة ندبح كل الخرفان دي. سبحان الله. شوف الفهم العقيم. طيب ده الذبيح الأول هو من؟
اللي هو
إسماعيل.
إسماعيل. نعم.
الذبيح الثاني عبد الله.
نعم.
والد النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. نعم.
عبد الله سمي ذبيحا أو لقب بهذا للقصة المعروفة جدا.
نعم.
قصة عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام في حفر بئر زمزم. إن البئر دي أستاذ أحمد هي كانت موجودة من أيام قصة إبراهيم.
نعم.
مرت سنون وقرون عليها وهي يتنعم بها أهل مكة وما حولها.
نعم.
هذا الماء العظيم جدا يعني.
نعم.
فاللي حصل إن قبيلة جرهم العربية اللي إسماعيل تربى بينهم عايشة في خير وفي أمان وكذا، فطمعت خزاعة قبيلة خزاعة طمعت في مكة بسبب
البئر
زمزم. عايزين ماء، والصحاري انت تعرف وضع المية في الصحاري.
طبعا هي الحياة.
نعم. فكانت قبيلة خزاعة في توقيت ما قوية جدا. فلما هجموا على جرهم في مكة جرهم اثرت السلامة وهربوا وتركوا البلد.
تمام.
لكن قبل ان يغادروا مكة عملوا ايه؟ عملوا عمل تكتيكي عظيم جدا.
طبعا
انتوا جايين عايزين الميه وعايزين تاخدوها مننا، طب احنا هنردمها.
بنردم البئر.
ردموها واخفوا معالمها تماما.
نعم.
لدرجه ان خزاعه حاولت توصل لمكان البئر ما عرفت.
يا سبحان الله.
شوف تخيل ايه اللي حصل بعدها. تخيل ان 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 مكه ظلت بلا زمزم في بعض الروايات تقول 300 سنه.
يا الله.
وبعض الروايات تقول 500 سنه. شوف
الله.
تخيل مكه بلا ايه؟
بلا زمزم.
بلا زمزم.
بلا حياه.
مفيش زمزم. تمام. واعتمدوا على المياه الجوفيه اللي هي البسيطه جدا اللي كانت موجوده.
نعم.
لحد ما جاء وقت جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب يرى رؤية منامية تتكرر له 3-4 مرات، في الآخر يقال له احفر زمزم.
نعم.
فين مكانها؟ في المكان الفلاني. الرؤية حددت له.
نعم.
فذهب في القصة المعروفة يريد ايه؟ حفر البئر. قريش تجمعت وجد البئر فعلا، يعني قريش تجمعت حواليه. هو الراجل يعني انجاز التعبير هو صاحب حق الاختراع، يعني هو اللي ايه؟
هو اللي شاف الرؤية،
هو اللي شاف المكان، هو اللي شاف الرؤية، هو اللي
رايح الثمن بعد كده.
بالضبط. فالناس طمعوا في ذلك، قال انت اللي ليه يعني؟ انت كبرنا ولكن يعني مش للدرجه دي، هتاخد الخير كله يعني.
تمام.
فظنوا ان عبد المطلب لو خد زمزم هيكتبها باسمه بقى واسم احفاده واولاده، ما في حد ينتفع بها الا هو. طبعا الكلام ده لا،
ما شاء الله.
فالمهم فعبد المطلب هنا دعا الله تبارك وتعالى، قال له يا رب لو اعطتني 10 من الاولاد عزوه، ما عندوش، عايز عزوه تسنده تخوف الناس منه يعني. لو اعطتنا 10 من الاولاد انا
اذبح واحد منهم،
انا اضحي بواحد منهم.
تمام.
فالقصة مشت على هذا النحو، ومكن عبد المطلب من ايه؟ من حفر زمزم، ورزق 10 من الاولاد.
تمام.
كان اخرهم عبد الله والد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما راح عمل القرعة
على عبد الله،
وقعت على من؟
احب الاولاد،
احب اولادي
اظهرهم واحبهم
عبد الله. فايه اللي حصل ساعتها؟ راح لواحد من العرافين، وخلي بالك اخي
تفضل
عشان برضو نخلي بالنا. اللي عبد المطلب هيعمله ده دليل على انهم كانوا في هذا التوقيت اهل جاهلية وليس اهل فتره كما يقول البعض.
تمام.
خلي بال حضرتك
كانوا في هذا التوقيت ما يعتبروش اهل فتره يا شيخ.
تمام. ليه؟ لان الارض كانت ارض على التوحيد، كانت على دين الخليل ابراهيم عليه السلام.
نعم.
عمرو بن لحى صحيح هو اللي جاب الاصنام والكلام ده كله.
نعم.
لكن كان فيه، وهنشوف بعد شويه، كان فيه موحدين موجودين.
اي نعم.
ويدعون الى الله تبارك وتعالى، لكن القوم عكفوا على عباده الاصنام. واعتقدوا في الكهنه والعرافين والدجالين. فعبد المطلب راح لمين؟
راح لك هنا.
ايوه طبعا. فاستقسم بالازلام، ودي كانت عاده من عادات الجاهليه.
صحيح.
فطلعت على عبد الله. المهم نجي عبد الله بايه؟ عبد الله نجي بفدائه ب
100 ناقه،
100 من الابل.
نعم.
عشان كده سمي هو الاخر هو الذبيح الثاني، فاصبح النبي عليه الصلاه والسلام هو ابنه ليه؟ ابنه الذبيحين صلى الله عليه وسلم. دي كانت ملخص قصة الذبيحين
سبحان
يعني.
الله. سبحان الله. يعني عبد المطلب يا شيخ يعني هو سبحان الله هو كان مصر، وان كان مثلا في الطريق الخاطئ، لان كان مصر ان هو يعني يذبح ابنه، او ان هو يرى دليل ان هو ما يذبحوش. يعني كان في صفة فيه ان هو ان هو يعني الشدة كما يراه حقا.
لا يريد ان يفي بالنذر.
يفي بالنذر يعني تحت اي مسمى. حتى لما يعني سبحان الله نجي عبد الله بالمئة، اعاد الاستهام واعاد ضرب القدح مره اخرى ومره ثانيه ومره ثالثه، ووقع الابل. لكن سبحان الله يا شيخ ان هو ايه؟
عايز يوصل لحل.
عاوز يوصل لحل.
نعم.
مش ان هو خلاص نجي وخلاص وفرح ومشي. فده بيدل ان هم كان فيهم بعض الصفات الحميده.
طبعا.
لو نذكر بعضها يا شيخ مثلا.
هو طبعا صفاتهم الحميده اللي كانت موجوده كانت كثيره جدا.
ما شاء الله.
لكن كانت معظمها تتعلق ببعض الاخلاق.
نعم.
والعادات الحميده. خدت بال حضرتك؟
اتفضل.
اما المعتقدات لا.
المعتقدات لا.
المعتقدات كانوا عليها كانت معتقدات اهل الجاهليه.
صارمه دي خلاص.
الشرك والكفران وجحود نعمه الله عز وجل وهكذا، ونسبه الفضل الى غير الله عز وجل من اصنام واوثان وغير ذلك. والكلام ده طبعا يطول شرحه ومعروفه يعني. وتمسكهم ببعض العادات مثل التطير والتشاؤم وغير هذه من الامور يعني. لكن حقيقه كان فيهم بعض الايه؟ بعض العادات والصفات الحميده.
نعم.
من ضمن هذه العادات والصفات الحميدة أخي الحبيب
صدر.
كان عندهم صفة الـ 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 الكرم. كان عندهم صفة إيه؟ الكرم.
نعم.
وإحنا عارفين عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غنيا يعني بالمعنى المعروف، لكن كان كريما قدر استطاعته. معروف في تاريخ العرب واحد اسمه عبد الله بن جدعان.
نعم.
ابن جدعان ده حكي عنه أشياء غريبة عجيبة. يعني قيل إنه مثلا القدر الواحد اللي هو كان يطبخ فيه الطعام من اجل ان ينفقه ويوزعه على الناس، ناس تاكل، اللي عايز ياكل ياكل.
تمام.
والحيوانات تاكل والطيور تاكل.
نعم.
القدر الواحد كان يطلق يعني يصعد اليه بسلم.
يا سلام.
يعني تخيل باللهجه عندنا يقول لك الحله الكبيره دي ولا القدر الكبير.
سلم يطلع.
كان يعملوا حاجه زي اللي بيعملوها اليومين دول، تدخل موسوعه جينز.
ما شاء الله.
لسه شايف النهارده على الفيس طبق فول عاملينه عندنا في مصر.
قبل كده كشري ما شاء الله.
انت شفت قد ايه؟
الابداع المصري.
فعشان تطلع لازم سلم. فعلا يعني ما ينفعش تجيب من طوائف يعني.
صحيح. نعم.
هو الراجل ده كان بيعمل حاجات شبه كده، تخيل؟
ما شاء الله.
من فيض وعظيم كرمه حتى ياكل الناس جميعا، لكن على الرغم من ذلك لان عقيدته عقيده خربه، فعمل ايه؟ اخذ نصيبه في الدنيا. اما في الاخره فليس له عند الله ايه؟ من نصيب.
تمام.
خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المؤمنة عائشة عن عبد الله بن جدعان وأعماله وكرمه قال يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لم ينفع عند الله عز وجل. لماذا يا رسول الله؟ لأنه لم يقل يوما إني أخاف الله رب العالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرجل ده عاش حياته واشتهر بين الناس وإلى يومنا وإلى إقام الساعة أنه كان أكرم الكرماء في زمانه.
نعم.
تمام؟ خدت حظك يا عمنا في الدنيا؟
الدنيا خلاص.
وخدت حظك حتى بعد الموت بالشهرة والصيت في الجانب ده. أما يوم القيامة فليس لك عند الله إيه؟ لأنه مات على الكفر والعياذ بالله. كان أيضا أهل يثرب يعني لو تذكرنا في حروبهم مع تبع اليمن زمان.
نعم.
تخيل يا أستاذ أحمد، تخيل إن كانوا يحاربوا بعض في النهار ده عدوهم، وفي الليل وهم بياخدوا فترة راحة فترة نقاهة يرسلوا من طعامهم وشرابهم لعدوهم في معسكره.
لا إله إلا الله.
شوف شوف خلي بالك ها. وعلى فكرة ده كان الوضع اللي عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في عز حروبهم مع بعض فيما يعرف بالفتنة.
نعم.
عشان كده بنوجه المسلمين يقول حتى لو حصل خلاف يا أخي بينك وبين أخوك المسلم يا أخي لازم يكون عندك
في أرضية نرجع ليها.
لا الله مش ممكن
ما نقطعش كل سبل.
ده كان الصحابة بيعملوا ايه؟ كانوا بيودوا أكل لبعض، ولما بيموت منهم حد حتى في القتال في القتال
يا سبحان الله
ما كانوا بيمثلوا بجثته ولا بيحرقوها ولا بيدوسوا عليها ولا بيرموها في الشارع الكلاب زي ما بيحصل من بعض المسلمين. لا
ده كانوا المسلمين مجازا يا شيخ،
بيدفنوا بعض المسلمين طبعا
هم متأسلمون.
لا للأسف للأسف استاذ احمد ليه؟ لان احنا خرجنا من العباية دي فدي مشكلة لازم نرجع تاني. فكانوا بيرسلوا لبعضهم الاكل ويترحموا على بعض ويبقوا على فقدانهم لبعض ويدفنوا موتاهم مع بعض ويصلون على موتاهم مع بعضهم وهكذا. فدي كانت حالة من الكرم اللي كانت موجودة في العرب حتى قبل الإسلام. الغيرة على الأعراض، الغيرة على الأعراض كانت موجودة فيهم. تقول لي على كل النساء مثلا؟ لا، على الحرائر.
على الحرائر
الإماء كان منتشر فيهم الزنا والكلام ده.
اي نعم.
لكن على الحرائر خلاص. فكان العربي يومها حتى قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغار على عرضه جدا.
نعم.
جدا. عشان كده انت لما تستغرب لما تقف امام قول الله عز وجل للنساء يعني ولا تبرجن تبرج الايه
الجاهليه الاولى،
فين تبرج الجاهليه الاولى؟ كان موجود في الاماء بكثره. لكن في الحرائر فين التبرج؟
مفيش تبرج.
حاجه بسيطه جدا ممكن يبان شيء حته كده من الرقبه ولا خصله من الشعر بس يعني.
نعم.
عشان تعرف المصائب اللي احنا فيها الان يعني من بنات المسلمين الا من رحم الله عز وجل. فكان الرجل يغار على عرضه جدا لدرجه ان اذكر موقفين على السريع. احدهم أركب امرأته فرسا فلما أنزلها قام بسيفه وإيه وقتل الفرس.
الله أكبر.
فالناس استغربوا جدا. إيه يا عم أنت إيه الحمق اللي أنت فيه ده؟ مفوت الفرس ليه؟ قال أخشى أن يأتي رجل فيركب في المكان الذي جلست فيه زوجها. هو هي حماقة؟ حماقة.
هي حماقة.
لكن دليل على إيه؟
شدة الغيرة.
إيه وأحدهم لما كان ماشي مع زوجته في يوم الأيام فنظر إليها رجل. واحدة ماشية مع زوجها ومحتشمة يعني تماما يعني. واحد بصلها يعني. فقال لها الحق بأهلك. انت طالق يعني. طب انا يعني عملت ايه؟ ذنب ايه يا راجل؟ انا كلمت. الست ماشية في حالها يعني.
تمام.
فقال قولته المشهورة اللي هي الابيات الشعر اللي كانت مشهورة زمان، لك اذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الاسود ورود ماء اذا كنا الكلاب وقعنا فيه او ولغنا فيه. شوف الكلام يعني انت ما تلزمنيش عشان واحد نظر لك وبصلك. فماذا اقول الان؟ هو تصرف احمق؟ نعم تصرف احمق وغير شرعي اللي هو عمله، لكن في النهايه دليل على ايه؟ ان كانت فيهم نخوه وفيهم الرجوله كانت موجوده. دي من بعض الايه العادات الحميده اللي كانت موجوده بالاضافه للعادات الايه السيئه اللي ممكن يعني نذكرها بعد شويه.
تمام يا شيخ. يعني شوف لو اسقطنا على الواقع، احنا قلنا ان السيره ليست يعني قصصا وحكايات. لو أسقطنا على الواقع دلوقتي يعني ما فيش بيت إلا وفي خلافات على الميراث وفي خلافات كتير جدا جدا، بنجد إن هما نزاعات. يعني مثلا لو في واحد حتى لو هما التجأوا للقضاء، أنا أعرف بعض العائلات سبحان الله كانوا إذا التجأوا للقضاء يعني مثلا كانوا يوقفوا تاكسي ويركبوا حتى هم أخواتهم هم متنازعين معهم ويركبوهم ويروحوا كده ويعزموا بعض وكده هو سبحان الله. فكان في برضو لسه في شيء باقي من الكرامة ومن الأنفة ومن العزة. عموما شيخنا الفاضل يعني سبحان الله يمر الوقت دائما مسرعا، ولكن يا شيخ برضو عاوزين في يعني في دقيقتين ان شاء الله باذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل.
أيوة.
عام الفيل نعم. هذا العام سبحان الله وهو ما جاء أبرهة عندما جاء ليهدم الكعبة والقصة المعروفة.
نعم.
عاوزين نشوف في دقيقتين يعني تلخيص للقصة ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة.
قصة الفيل هي بالفعل في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام, ملخصها أن واحدة من الحنفاء المعروفين في ذلك الزمان, قيل أنه زيد بن عمرو بن نفيل, راح إلى اليمن. كان أبرهة الحبشي بيحكم اليمن في الوقت هذا, وكان صنع لنفسه كنيسة عالية جدا مرتفعة سماها القليس أو القليس. هذه كان يريد أن يضاهي بها كعبة الله في مكة, وحتى يحج الناس إليها ويتركوا الحج إلى بيت الله تعالى. فزيد بن عمرو أو غيره من الحنفاء تضايق جدا من هذا الموضوع, فحب يغز أبرهة, فراح أحدث في هذه في هذه الكنيسة أو الكعبة اللي عملها أبرهة يعني. أحدث فيها حدث, قضى حاجته فيها يعني. فراح اللي حصل ايه, تاني اتغاظ وكده, وقال هو كان بيتلكك يعني, كان مستني
طبعا, هو مستني طبعا.
قال لأهدمن كعبتهم وبيتهم, فاتجه الى بيت الله الحرام بجنوده بفيله بحده بحديده بخيلائه يريد هدم البيت. كتير من الناس حاولوا ان هم يرجعوه عن فكرته, لكن طاغي مستبد مستكبر اصر على ذلك وظن ان الارض دانت له بجنوده وفيله الذين معه. وكان من قصته ما كان الله تبارك وتعالى منعه وصده عن الوصول الى البيت, وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل, فجعلهم كعصف مأكل.
تمام يا شيخ, جزاك الله خير, ونكمل في الحلقة القادمة قصة أبرهة. وبعد أعزائي المشاهدين نتوجه بالشكر للداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. نشكرك يا شيخنا الفاضل على وعد أعزائي المشاهدين بلقاء يتجدد. دمتم في رعاية الله وأمنه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر جل شأن الباري, خلق الخلائق من طينة أو نار.